قال في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال في نكاح ما نكح الآباء من النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أستغفر الله مما أقول، وأستغفر الله من أن أقول ما لا أعلم، وأستغفر الله من أن أقول ما لا أعمل به. ولكن لكل واحد مسؤولية مزدوجة من التذكير والأمر والوعظ والإرشاد والعمل، فإذا لم يفي بما عليه من العمل لم يعفه ذلك من مسؤوليته فيما عليه من التذكير والوعظ والإرشاد. هذا القرآن الذي اختصكم الله به وأوحاه إليكم وأرسل به إليكم رسولا منكم بلغتكم بلسانكم الذي تفهمون، نزل عليكم في هذا القرآن في هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الذي قال الله تعالى فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هو شهر ذكريات إسلامية عظيمة، هو الذي نصر الله المسلمين فيه يوم بدر، وهو الذي فتحت فيه مكة، وهو الذي هزم فيه الصليبيون. هذه ذكريات يجب أن لا تغيب عن أذهاننا، يجب أن لا تغيب عن أذهاننا واقعة بدر التي يقول الله تعالى فيها: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول المؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاث آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هذا اليوم العظيم الذي نوه الله به في القرآن وسماه يوم الفرقان، الذي يقول الله تعالى فيه: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. عباد الله، لنتعظ بهذه العظة: فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، عدو كثير وعدد وفيرة، وعدد من المسلمين قليل وسلاح قليل، نصرهم الله تعالى بصبرهم وتقواهم كما وعدهم: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. صبروا واتقوا فأمدهم الله فنصرهم وهزموا عدوهم. ورؤي صلى الله عليه وسلم يومه ذلك وهو في غبار المشركين منهزمين يتلو قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أيها الإخوة، يجب أن لا ندع رمضان يمر إلا وقد شهد لنا بالخير وشفع لنا عند ربنا، ويجب علينا أن لا ندع هذا القرآن يمر يرفع من بين أيدينا إلا وقد شهد لنا بالخير، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، وإنه مرفوع، وإن أمارة رفعه ألا يعمل به في النهار ولا يقام به في الليل. إن الله لم ينزله ليهان، إنما أنزله ليكون هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعسى أن يرفع من بين ظهرانيكم وكأني به، كما قال مجد الدين الفيروزابادي في خطبة كتابه القاموس: وما أجدر هذا اللسان وهو حبيب الطبع وسمير ضمير الجمع وقد وقف على ثنية الوداع وهم قبلي مزنه بالإقلاع، لأنه يعتنق ضما والتزاما كالأحبة لدى التوديع ويكرم بنقل الخطوات على أثره حالة التشيع. اتقوا الله أيها الناس في القرآن، اتقوا الله في هذا القرآن، فإنكم إن لا تفعلوا يرفع عنكم وهو مرفوع لا محالة. أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. واتقوا الله أن يقول رسوله صلى الله عليه وسلم فيكم: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولمن كان له سؤال في الموضوع أن يطرحه بدون تعنت، فما عرفت من ذلك أجبت، وما لم أعرف قلت فيه بدون حياء لا أدري.
سائل يسأل يقول: من شريرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من العادة أن تكثر الأسئلة ولا يتسع لها الوقت، وأن تكون في المتكررات والمتداخلات، وأنا من عادتي ألا أترك ردا على سؤال، فإما أن أرد عليه بما أعلم، وإما أن أرد عليه بلا أدري ولا أدري نصف العلم. ولكن أنتهج نهج الفراض في أنهم يأخذون أحد المهلين ويكتفون بأكبر المتداخلين. يقول السائل: ما هو الحكم في شخص مؤمن يعمل مع امرأة وليست مسلمة وليست متحفظة على ثيابها ومفروض عليه العمل معها؟ سأل سعيد بن أبي سعيد أخو الحسن البصري، سأل أخاه الحسن البصري عن نساء العجم التي لا يتحجبن ولا يدنين عليهن من ثيابهن، فقال له: غض طرفك كما استطعت، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نغض من أبصارنا ولم يأمرنا أن نغض أبصارنا. الفعلان أحدهما عدي بمن والآخر عدي بنفسي، تنبيها على أن أحدهما فيه مثنوية بحسب الطاقة والآخر لا مثنوية فيه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لم يقول يغضوا من أبصارهم ويحفظوا من فروجهم، ولم يقول يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إنما قال يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال مثل ذلك في المؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يقول في شطر السؤال: شخص نام قبل إعلان اللجنة يوم رمضان، ولكنه قبل نومه نوى في قلبه إذا كان غدا يوم رمضان فإنني نويت النية، ما حكمه؟ النية لا تجزئ مزلزلة، عليه إذا استيقظ أن يمسك أولا عن المفطرات حتى يعرف ماذا تم في أمر رمضان، فإذا تبين له أن الناس حكموا برمضان أمسك يومه ذلك وقضى يوما مكانه. ما حكم أحد يملك من المال ما يصوم به؟ ما حكم أحد يقول لا يملك من المال ما يصوم به سوى أن يتصدق عليه أحد فله أن يصوم بتلك الصدقة؟ وما حكم من لا يملك غير مال الربا فله أن يصوم به؟ الذي لا يملك من المال ما يصوم به، ماذا يعني بما يصوم به؟ الصوم لا يحج الإنسان إلى المال أكثر مما يحجهم إليه الفطر. الصوم لا يحوج الناس إلى المال أكثر مما يحوجهم إليه الفطر. المسلم يصبح صائما، فإذا أحس بالجوع الذي لا يمكن معه إتمام صومه، أو أحس بالعطش الذي لا يمكنه معه إتمام صومه، أفطر على ما رزقه الله من طيب الرزق، سواء كان من صدقة أو غيرها. أما هذا الذي عنده مال من الربا فيجب عليه أن يتخلص منه وينفقه تخلصا منه ولا أقول صدقة به. فإذا كان هو ممن تحل له صدقة أمسك على نفسه ما هو بحاجة إليه منه على أنه مستحق لهذا المال استحقاق الفقراء لمال بيت المال. سائل يقول ما حكمه من لم ينوي الصيام لصيام شهر رمضان حتى آخره، ذكر أنه لم ينوي الصيام. هذا سؤال ربما يكون عن وسوسة. النية هي ما يقال في ثواب لم. فالسائل إذا سئل لماذا تمسك عن الأكل والشرب يقول لأني صائم ويكفي هذا من النية. فلو أننا الآن نقول نحن لعلنا لم ننوي في كل ما صمنا من الأرمضة السابقة لدخل علينا بهذا وسواس وشر عظيم. النية هي من أبسط ما يكون، من أسهل ما يكون على الإنسان، هي القصد إلى شيء وتوجه القلب إليه. ولا شك أن كل واحد منا عندما ذكر له أن غدا أول يوم من رمضان عقد قلبه على أن يصوم شهر متتابعا، وهذه هي النية ولا يكلف الإنسان أكثر منها. يقول السائل أيضا في سؤال ثاني هل نذر الأيام جائز؟ مثل أن يقول إني سوف أصوم كل يوم جمعة. النذر هي نفسه عبادة لله تعالى، وعبادة لله تعالى فلا يجوز أن ينذر لفلان الصالح أو للولي، إنه عبادة لله تعالى ويجب به كل ما فيه قربة. ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ونذر إذا كان معلقا على أمر يحصل فهذا مكروه، لأنه كأنه يمتحن به الله تعالى هل يستطيع أن يرزقه الولد أو أن يشفيه من المرض أو أن ينجحه في مسابقته. فلا ينبغي للمسلم أن ينذر نذرا معلقا على أمر يكون وإذا نذر لزما. ونذر اليوم المكرر مكروه عند الفقهاء لأنه يؤدي للإنسان السآمة والملل فيصوم على تكره فيكون صومه إلى غير العبادة أقرب. يقول سائل هل يجوز شم طيب في نهار رمضان؟ إذا لم يكن ذلك يثير شهوته فلا بأس بذلك، فيجوز للمعتكف ولا يكون إلا صائما أن يتطيب. أما إذا كان فيه إثارة له فالورع له والاحتياط لدينه ألا يشم. يقول السائل في السؤال الرابع هل ليلة 27 من رمضان هي ليلة القدر؟ ليلة القدر مختلف فيها اختلافا كثيرا، فمنهم من يقول إنها رفعت، ومنهم من يقول إنها أخفيت، ومنهم من يقول إنها دائرة في العام، ومنهم من يقول إنها دائرة في الشهر. وليس في الحديث ما يحج وأنها ليلة 27 من رمضان، وإنما قال صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر، في 27، في 29، في أمر صلى الله عليه وسلم بالتماسها في الأوتار من العشر الأواخر، ووصفها بأنها ليلة بلجة طلقة. وبعض العلماء وخصوصا من علماء الصحابة عبد الله بن عباس يرى أنها ليلة 27، ويعد كلمات السورة، والسورة 30 كلمة، وكلمة هي توافق الكلمة 27 من السورة. يقول السائل ما معنى قوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن الآية؟ الآية يريد إلى آخر الآية، لأن الآية إذا قلت في مثل هذا فهي منصوبة بفعل محذوف على تقدير الزم، أو فهي منصوبة على الإغراء والمسؤول عنه يكون الآية بتمامها. الله سبحانه وتعالى يخاطب الأمة العربية على أزيائها، والنساء العربيات كن يختمرن ولا يلقين بخمرهن على فتحات قمصهن فتظهر الأجياد والترائب. فأمر الله تعالى المسلمات بأن يضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن وابنائهن وابناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول السائل سؤال في غير موضوع المحاضرة وذلك يوسفني ولكن لا توجد له فرصة غير هذه الفرصة المباركة. السؤال هو: ما إعراب ما لك من قوله تعالى: يا أبانا ما لك لا تمنى على يوسف، مع بيان كيفية تقدير متعلق الجار متعلق الجار والمشرور؟ جزاكم الله المسلمون خيرا. ما لك، ما اسم استفهام مبني لشبهه بالحرف وضعا ومعنى في محل رفع بالابتداء، والجار والمجرور وخبره متعلق بكون محذوف، أي أي شيء كان لك أو حصل لك أو حدث لك في حال كونك لا تأمننا على يوسف. يقول سائل: لماذا لم يوحد المسلمون رؤية الهلال بما أنهم أمة واحدة وكما أنهم متوحدون في بقية عباداتهم، وإلى عدم توحيد الرؤية يرجع إلى الحدود السياسية الاستعمارية. هذه الأمة كما وصفها صلى الله عليه وسلم أمة أمية لا تحسب ولا تكتب، أشارها هكذا وهكذا وهكذا، يعني قد يكون 29 وقد يكون 30، ونحن لم نكلف بالتدقيق الذي يعرفه أهل الفلك، لأنها شريعة تخاطب بها العامة والقاعدة. وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نصوم لرؤية الهلال ونفطر لرؤيته، وأمرنا إذا غم علينا أن نقدر له. وقد اختلف علماء الأمة إذا ثبتت رؤية الهلال في قطر هل تلزم سائر الأقطار أو تلزم من هو في ولاية ذلك الوالي الذي ثبت عنده الشهر، واتفقوا على عدم مراعاة الرؤية فيما تباعد من الأقطار كخراسان من الأندلس. وفي حديث كريب مولى أم فضل كانت أرسلته إلى معاوية بن أبي سفيان في أمر العطاء، فاستهل الناس رمضان ليلة الجمعة في دمشق ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية وصام كريب معهم، فلما قدم على ابن عباس قال: أما نحن فلم نره إلا ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة، بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فهم بعض الناس من هذا الكلام أن ابن عباس أمر كريبا أن يتم معهم صومه، ولكن هذا أمر لا يوجد عليه دليل، وإنما أخبره أنهم هم على الصوم حتى يروا الهلال أو يكملوا العدة. والفهم الذي ذكرت يفهم من كلام صاحب سبل السلام في بعض أبوابه، ولكن صححه في باب آخر، وقد كنت قلت في هذا: أمر ابن عباس كريبا أن يتم صيامه معهم دليله عدم، وإنما أخبره بأنهم على الصيام قبل أن يروه هم. فانظر كلامي سبل السلام في باب العيدين والصيام. هذا السائل يقول: كنت أتحرى نتائج ثبوت الشهر البارحة، وإن شاء الله أني نمت قبل أن تعلن النتائج، واستيقظت ويغلب على ظني أن اللجنة لم تثبت الشهر، وتناولت الهطور وبعد ذلك أخبرت بثبوته، هل تلزمني كفارة؟ لا، لا تلزمك كفارة. كان ينبغي أن تبتعد أولا وتصبح ممسكا حتى تعرف ما كانت النتيجة، وإذا لم تفعل أو على الأصح وإذا لم تفعل فلا كفارة عليك وإنما تمسك بقية يومك وتفطر وتصوم يوما مكانه. يقول السائل: ما حكم من نام البارحة قبل أن يحرم؟ هل هو مكفر أم لا؟ هذا الجواب هو سؤال مكرر. يقول سائل: هل النظر إلى النساء عن طريق الآلات الحديثة من الفيديو والتلفزة والجرائد ما حكمه بالإسلام؟ النظر شرك من شرك الشيطان وسهم مسموم من سهام إبليس، يجب على الإنسان أن يكف بصره عن النظر إلى صور النساء العاريات سواء شاهدهن على الطبيعة أو بواسطة ما يعرض من الأفلام الخليعة. هل تجوز طاعة من يأمر بترك الشيخ والرسالة وابن عاشر والأقطاري وجميع النصوص؟ نبدأ العمل بالقرآن والحديث ونحن لا نعلم الناسخ ولا المنسوخ ولا الصحيح ولا الضعيف. هذه الأمة أمة إجماعها محفوظ معصوم لا تسمع على ضلال، وكان فيها أنزل الله تعالى عليها هذا القرآن، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبينه للناس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صحابته يبحثون عن نصوص القرآن، وإذا لم يجدوا بحثوا في السنة، وإذا لم يجدوا اجتهدوا رأيهم، فنحن نتبع ولا نبتدع. هذه المؤلفات التي تركها لنا علماؤنا نهتدي بها ولا نقلدها، لا نجعلها دينا ندين الله عليه، ندين الله به، نوالي عليه ونعادي عليه، ولكن نجعلها وسيلة لتعرف ما أمرنا به وما نهينا عنه ولا نتعصب. هل تتفضلون مشكورين بالرد على السؤال مذهب للسنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات وقرأة الوحابيين مع أنهم جماعة واحدة يفيدونا قرأة بالوحابيين؟ أهل السنة والجماعة هم الذين كانوا على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجمهرة التابعين، كانوا يؤمنون بما وصف الله به نفسه أو وصفته به رسله، فيثبتون ما أثبت السلف وينفون ما نفى ويقفون حيث وقف. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، لا يعطلون بالتأويل ولا يشبهون بالإمرار، يمرون هذه الأسماء والصفات كما جاءت من غير تمثيل ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تأويل. يقول: هل يجوز لمن هو صائم يذهب إلى البحث وأخذ الدم من هو صائم أم يفطر ويذهب إلى البحث؟ إذا كان مريضا فإن له أن يفطر، ولا أظن من يذهب إلى الفحوص إلا وهو مريض. أما أخذ الدم منه فهو بمنزلة الحجامة والفصادة، وهي إذا أمر أن تسبب دوخة للإنسان تغرر صومه جائزة، وإذا خيف منها التغرير كانت مكروه، وإذا توقن أنها تؤثر على الصيام فهي محرمة، إلا أن يكون الإنسان كما قلت مريضا، والمريض يجوز له أن يفطر. ما رأيكم في أخذ الأحكام الشرعية عن طريق الفرعيات مع وجود الكتاب والسنة؟ علماً بأن الكتاب والسنة يصعب استنباط الأحكام الشرعية منهما بسبب تعرضهما للناسخ والمنسوخ، هذا تقريباً تكلمت عليه. في القرآن والسنة ناسخ ومنسوخ، من كان على علم بالكتاب والسنة وبالناسخ والمنسوخ منهما لم يجد له أن يبحث عن الأحكام في غيرهما، ومن لم يكن بهذه المثابة فقد قال الله تعالى: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما حكم الخروج على الإمام إذا لم يكن مطبقا لشرع الله تعالى؟ هذه المسألة، الحكام منذ قديم لم يكونوا يطبقون شرع الله على ما ينبغي، فإذا كان هناك كفر بواح لنا عليه من الله برهان قاتلناهم، وإذا لم يكن لنا كفر بواح أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ولزمنا الجماعة وأعطينا الطاعة. أول فرق الواضح بين أهل السنة والشيعة، أهل السنة هم الذين كانوا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهرة التابعين، والشيعة هؤلاء الذين زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص بالخلافة على علي بن أبي طالب، وأن الصحابة غصبوه حقه، وأنهم كلهم كانوا على غير الإسلام مرتدين إلا أربعة نفر منهم، فكل من اعتقد أن الصحابة غيروا من القرآن أو بدلوا أو كتموا عندما سمعوه فهو كافر مكذب بقوله تعالى إنا نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظون. وكل من أنكر صحبة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فهو كافر مكذب بقوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزنن الله معنا. وكل من طعن في عفة عائشة وقذفها بما برأها القرآن منه فهو كافر مكذب بقول الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. يقول سائل ما حكمهم أن أظله رمضان وهو يطالب بقضاء أيام من رمضان السابق إذا كان مفرطا في هذه الأيام فهو يطعم مع كل يوم يقضيه منها بعد رمضان مدة لمسكين ولو أن يجمع الأمداد بعد قضاء الأيام. وإذا لم يكن مفرطا بأن كان في أعذار متصلة من أمراض وأسفار وغير ذلك من الأمراض فإنه يقضيها ولا يطعم عليه. المدة ربع صاع. ما حكم من كان عليه رمضان ولم يصومه جاء بعده رمضان وقدر على صيامه فصامه؟ فإذا أراد أن يقضي فهل يكفر كفارة إطعام المسكين؟ قلت في جواب عن السؤال السابق إذا كان مفرطا في القضاء حتى دخل رمضان فعليه إطعام المسكين، وإذا لم يكن مفرطا بأن استمر عذره إلى أن جاء رمضان الآخر فلا إطعام عليه. من وجد عدلا واحدا عن إعلان ثبوت الهلال هل يثبته ذلك لديه؟ نعم، هذا يخرج القضية من الشهادة إلى الإخبار، والإخبار يكفي في واحد، الواحد يكفي في الثبوت وفي خبر المستفيضة، إنما لا يكفي في النقل عن الشاهدين. تلوتم الآية التي تبدأ قل إنما حرم ربي الفواحش وقلت من القول على الله بغير علم من الكبائر، ألا تكون كتب الفروع من القول على الله بغير علم؟ بينوا ذلك. إذا كانت هذه الكتب التي كتبها العلماء من الآراء التي لا تستند إلى أصول من الكتاب والسنة فهي من القول على الله بغير علم، وإذا كانت تستند إلى تفسير الراسخين وبيان المتفقهين فليست من القول على الله بغير علم. هل تجوز نفقة متخذات أقدان؟ ولماذا لا تجب نفقة متخذات أقدان الواردة في الآية؟ المتخذات الأقدان هن اللواتي يتخذن أصدقاء يفجرون بهن في السر، هؤلاء الفواجر لا يجوز للإنسان أن ينكحهن، وإذا أحدثن ذلك وهن في عصمته كان من الأحب له والأولى له أن يطلقهن، فإذا خاف أن تتبعه نفسه اجتهد في كفهن وصونهن، والنفقة لا تسقط ما دامت ممكنة من نفسها. أعتذر للذين بقيت لهم أسئلة بأني قد اعتديت على وقت الإخوان لأنهم كان من المفروض في قضية الصلاة أن ينتشروا في الأرض ويبتغوا من فضل الله، ولكن من حرصهم على العلم زادهم الله حرصا، وأستغفر الله إما زل به لساني أو هفى به